بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذا قال وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف والسمح. تقدم في بحثنا البارحة أن المدح والثواب يستحقان على أربعة أشياء، وهذا تقدم البارحة بيانه وتفصيله. أما الآن الكلام في العقاب. البارحة كان الكلام في المدح والثواب، أو قل كان الكلام في الطاعة. اتضح بأن الطاعة سبب للثواب، لاستحقاق الثواب في أربعة أشياء، وأما المعصية فهي أيضا سبب لاستحقاق العقاب في أولا وثانيا في فعل القبيح وفي ترك الواجب. لو فعل المكلف القبيح كالظلم مثلا يستحق حينئذ العقاب، أو لو ترك المكلف الواجب كالصلاة مثلا يستحق أيضا العقاب. ما هو الدليل على استحقاقه للعقاب فيما إذا فعل القبيح فيما إذا ترك الواجب؟ يستدل المصنف عليه بدليلين. الدليل الأول عقلي كما أشار، هو دليل ذهب إليه جماعة من العدلية. الدليل الثاني دليل سمعي ذهب إليه باقي العدلية. أما الدليل العقلي على أن المكلف يستحق المعصية على استحقاق العقاب، أما الدليل العقلي فهو مركب مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى العقاب لطف، المقدمة الثانية اللطف واجب. لما العقاب لطف؟ قال العقاب لطف لأنه من الواضح المكلف إذا عرف أنه فيما إذا ارتكب المعصية يستحق العقاب، فحينئذ هذه المعرفة سوف تباعده عن فعل المعصية وتقربه إلى فعل الطاعة، لأنه من الواضح إذا تعرف الإنسان على أن مع المعصية يستحق العقوبة فيما إذا كذب يستحق العقوبة، فيما إذا ترك الصلاة الصوم يستحق العقوبة، إذا عرف ذلك فهذه من الواضح هذه المعرفة من الواضح سوف تبعده عن فعل المعصية، تقربه إلى فعل الطاعة. ومن الواضح بأن ما يبعد عن فعل المعصية ما يقرب إلى فعل الطاعة اللطف. اللطف ليس إلا ما يقرب إلى فعل الطاعة ما يبعد عن فعل المعصية. إذا تعرف المكلف على أن في المعصية عقوبة سوف حينئذ من هذه المعرفة سوف يبتعد عن فعل المعصية وسوف يتقرب إلى فعل الطاعة. وليس ماذا البعد عن فعل المعصية والقرب إلى فعل الطاعة إلا اللطف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ أن العقاب لطف. اتضح لما أن العقاب لطف، لأنه إذا تعرف الإنسان على أن المعصية يستحق عليها العقوبة سوف حينئذ يبتعد عن فعل المعصية، سوف يتقرب إلى فعل الطاعة. يعني بعبارة أخرى، ما يبعده عن فعل المعصية يقربه إلى فعل الطاعة ليس إلا اللطف. فتتم المقدمة الأولى التي الصغرى. وأما الكبرى اللطف واجب. يقول هذه تقدم سابقا ثبوتها، اتضح بأن اللطف واجب، فنضم الصغرى التي هي العقاب لطف إلى الكبرى اللطف واجب، فيثبت أن العقاب واجب. هذا الدليل الأول العقلي. وأما الدليل السمعي الرجوع، ماذا؟ الرجوع إلى القرآن، الرجوع إلى الروايات، إلى ما ثبت بالتواتر. فالقرآن من الواضح مليء مملوء بالآيات الصريحة بالوعيد والعذاب على ترك الواجبات وعلى فعل القبائح. وبالتالي الدليل الثاني سمعي، الأول عقلي. أقرأ العبارة. أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب كما مر في المتن السابق، فكذا المعصية سبب لاستجاب العقاب. فكذا المعصية والمعصية فعل القبيح وترك الواجب. ترك الواجب، ما هو مقصوده من ترك الواجب؟ هل يترى ترك الواجب عبارة عن عدم الاتيان بالواجب؟ لأنه مر البارحة معنا فرق بين الكف وبين كف نفسه عن فعل القبيح وبين عدم القبيح. الكف كما قلنا فرع الاشتياق، كأنما يشتاق إلى شيء ثم يكف نفسه عنه. وأما ترك القبيح، تركه لا يكون فرع الكف. ما هو مقصوده هنا من الترك؟ هل يطول مقصوده من الترك هنا الكف، أو لا مقصوده من الترك هنا عبارة عن عدم الواجب الذي لا يكون فرع الكف؟ الظاهر ولا يبعد بقرينة ما سيشير إليه في ذيل هذه الفقرة، لا يبعد أن يكون المقصود من ترك الواجب يعني عبارة عن الكف، يعني ضد، عبر هكذا كما عبر هو، ضد فعل الواجب. لعله يقصد منه أنه ماذا؟ أنه لم يترك فقط الصلاة وإنما اشتغل بشيء آخر. لعله يقصد هذا المعنى. فبالتالي المعصية قد تكون بفعل القبيح يكذب، وقد يكون بترك الواجب. يترك الواجب يعني ما معنى يترك الواجب؟ يعني لا يصلي فقط ويجلس، أو لا يصلي ويشتغل بشيء آخر. كأنما نفهم من عبارته الآتية أن المقصود من ترك الواجب ضد فعل الواجب. ضد فعل الواجب يعني يأتي كأنما بفعل آخر غير ماذا؟ غير تركه للواجب. يترك الواجب ويشتغل بشيء آخر. طيب نعم، هل يطور سؤال آخر؟ لو ترك الواجب محض الترك حتى ولو لم يشتغل بشيء آخر، هل يطور عصى أيضا؟ عند المصنف عصى عند غيره فيه كلام، عند غيره لا يرى بأنه معصية. هذا سيأتي أيضا في ذيل الفقر. كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، فكذا المعصية، ما هي المعصية؟ وهي فعل القبيح وهي ترك الواجب. فكذا المعصية سبب لاستجاب العقاب أو لاستحقاق العقاب، سبب يترتب عليه وجوب العقاب لوجهين. فكذا المعصية سبب لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة في مقابل الوجه الثاني، الوجه الثاني ذهب إليه باقي العدلية كما ذهب إليه جماعة من العدلية، وتقرير الوجه العقلي مؤلف من صغرى إن العقاب لطف وكبرى واللطف واجب. أما الصغرى أن العقاب لطف فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب، لو ترك الصلاة يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. لو كذب وفعل القبيح أيضا يستحق العقاب. إذا عرف أن مع المعصية مع تركه للصلاة مع تركه للصوم مع الكذب وغيرها من القبائح سوف يستحق العقوبة، يقول هذه المعرفة تكون مبعدة ومقربة، فإن إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإن العرفان يبعد عن فعل المعصية، وإن العرفان يقرب إلى فعل ضد المعصية. فعل ضد المعصية يعني الطاعة. طب ومن الواضح بأن ما يبعد عن فعل المعصية ما يقرب إلى فعل الطاعة ليس إلا اللطف. ما هو تعريف اللطف؟ كل ما يقرب إلى فعل الطاعة ويبعد عن المعصية. طيب إن مع المعصية إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإن العرفان يبعد عن فعل المعصية ويقرب إلى فعل ضد المعصية الذي هو الطاعة، وهو معلوم قطعا. إذا عرف هل يا ترى يبعد هل يا ترى يقرب، يقول هذا معلوم قطعا. طيب هذا كله الصغرى. الكبرى، وأما الكبرى واللطف واجب فقد تقدمت، فنضم الصغرى إلى الكبرى فيثبت أن العقاب واجب. العقاب واجب وهو الدليل العقل. طيب الثاني، الوجه الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية. باقي العدلية ما عدا الجماعة في الدليل الأول. في الدليل الأول العقل قال جماعة من العدلية، ما عدا هذه الجماعة عبارة عن باقي العدلية. سمعي وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية، يقول والسمع يعني والأدلة السمعية متواترة، والسمع متواتر معلوم، يعني عندما نرجع إلى القرآن من الواضح بأن القرآن مملوء بالآيات الواضحة الصريحة بالوعيد، ومملوءة أيضا بالآيات الواضحة الصريحة بالعذاب على ترك الواجبات وفعل القبائح، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقطة. انتهى الدليل السمعي وانتهى أيضا العقل. يقول وإذا عرفت هذا فنقول هنا لما يشير إلى هذه الضميمة حتى يمهد للأبحاث الآتية. الأبحاث الآتية مرتبطة بهذه الضميمة. يقول إذا عرفت هذا، إذا عرفت بأنه بالتالي الإنسان يستحق العقاب على المعصية للدليلين العقلي والسمعي، فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي. الإخلال عبارة عن عدم الإخلال، يعني عبارة عن ترك الواجب، عدم الصلاة، لا فقط كف، لا أيضا كف، وإنما فقط يترك. يقول إلى ذهب بعض إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، لا يترتب عليه لا الذم ولا العقاب، بل المقتضي للذم والعقاب لذلك، يعني للذم والعقاب، بل المقتضي هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب. إذا فعل القبيح كذب مثلا أو ضد فعل الواجب، كأنما يفعل شيئا بعد تركه للصلاة يفعل شيئا آخر. لو فعل شيئا آخر غير الواجب، أو إذا أحببت أن تقول كف نفسه عن الإتيان بالواجب، كف ومنع نفسه عن الإقبال إلى الإتيان بالصلاة، ثم بعد ذلك أتى بفعل آخر، مثلا قام ببعض الأمور حتى ولو كانت مباحة. يقول في هذه الحالة نعم، بعضهم قال، بعضهم جماعة قالوا بأنه نعم يستحق العقوبة، فعل القبيح وأيضا ضد فعل الواجب وبالتالي يستحق العقوبة. ولكن لو فرض بأنه أخل بالواجب، ما معنى أخل؟ ترك الواجب، لا يوجد عندي كف، ترك الواجب، هل يا ترى يستحق؟ قالوا لا يستحق، وبالتالي كأنما قالوا يستحق الذمة والعقوبة على حالتين: أولى فعل القبيح، ثاني كف النفس عن الواجب ضد فعل الواجب. ولكن هل يا ترى أيضا لو ترك ماذا؟ لو أخل بالواجب، لا يوجد عندي كف، أخل بالواجب، مثلا أصلا هو لم يمنع نفسه عن الإتيان بالصلاة، كأنما لا يوجد عنده التفات إلى ذلك المتروك، ترك الصلاة ولا يوجد عنده التفات إلى المتروك إلى الصلاة، ففي هذه الحالة هل يا ترى يعاقب؟ بعضهم قال يسمى ويعاقب، بعضهم قال عفوا لا يسمى ولا يعاقب، بعضهم قال لا يذم ولا يعاقب، خلافا للمصنف، المصنف يرى لا، إنما أيضا يذم ويعاقب، فضلا عن ما إذا فعل القبيح، وأيضا عن ما إذا كف نفسه عن الإتيان بالصلاة، أيضا لو ترك الصلاة من غير التفاته إلى هذا المتروك أيضا يستحق الذم والعقوبة. يقول: وقد تقدم بيان ذلك، هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب، وهو وضد فعل الواجب ترك الواجب. وقد تقدم بيان ذلك آنفا عندما أشار في متننا السابق ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة في الفقرة السابقة لعلكم تلتفتون، ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق والمدح والثواب، استحقاق والمدح والثواب بالإخلال بالقبيح. هناك أشرنا، هناك بينا، أريد أن أضع يدي التفت وإذا بدي أخذ شوية وقت التفتوا، هناك أشرنا بأن بعضهم وهو أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة قالوا بأن المكلف في فعله لا يخرج عن فرضين: إما هو آخذ في فعل كالواجب كالمندوب، وإما ماذا؟ وإما هو كاف عن فعل، إما وآخذ في فعل كالواجب كالمندوب، وإما ماذا؟ وإما هو كاف عن فعل. ثم قالوا ومن الواضح بأن المكلف يمتنع خروجه عن هاتين الصورتين، وبالتالي لا يقدر على غيرهما، لا يقدر على غيرهما، إذا ما عدا فعل الواجب فعل المندوب والكف غير مقدور، لأنهم يفترضوا ما عدا هذين الفرضين لا يقدر المكلف عليهما، إذا ما عداهما لا يكون مقدورا، إذا لم يكن مقدورا فبالتالي كيف حينئذ يطلبه الشارع؟ ولذا خصوا المدح والثواب بصورتين، وهو ماذا؟ فعل الواجب، فعل المندوب، وأيضا ماذا؟ وأيضا كف النفس، وأيضا كف النفس مثلا عن الظلم، عن شرب الخمر. ولكن لم يقولوا أيضا فيما إذا أخل بالقبيح، يعني ترك القبيح أيضا يعاقب، اعتمادا على هذا الدليل. رده المصنف كما أشرنا أيضا البارحة، رده المصنف وقال لا، الدليل غير تام. لما؟ لأننا نرجع إلى العقلاء، هل يترى العقلاء يحسنون ذم المخل بالواجب أم لا؟ لو أخل فلان بالصلاة وترك الصلاة، لاحظ أخل بالصلاة كلامنا هنا، لو أخل بالصلاة هل يترى عندما يخل فلانا ويذم من قبل العقلاء على إخلاله بالصلاة، هل يترى حسن ذم المخل والتارك للصلاة؟ قالوا نعم، هذا التحسين خير دليل على، هنا التفت، خير دليل على أن الإخلال بالواجب واقع تحت القدرة، وبالتالي ما أشرتم إليه بأن الإنسان غير خاطر إلا على ذلك الفعل الذي يأخذ بفعله كالواجب والمندوب والآخر وهو الكف عن الفعل، هذا غير صحيح، لأنه يوجد عنده أيضا قدرة على شيء ثالث. خير دليل عليه أنه يحسن ذم المخل بالواجب، وإلا لو لم يكن تحت قدرته كيف يعاقب؟ لو لم يكن تحت قدرته كيف يعاقب؟ عوقب، فبالتالي يعني يحسن ذمه عقابه، هذا يكشف عن كونه تحت القدرة. طيب، وهو تركه، وقد تقدم بيان ذلك. أرجع إلى المتن، قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح 1-2 والإخلال بالواجب، يعني وترك الواجب. لما يقول لاشتماله، لاشتمال الإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف، يعني إشارة إلى الدليل الأول. وثانيا وللسمح، وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله وللسمح. قال: ولا استبعاد من هنا يشرع في عرض الحجج، قل الحجج التي قد يقولها البعض على أنه نعم، إذا أخل الإنسان بالواجب أخل بالصلاة. بعضهم يقول بأنه إذا أخل مقصوده من الإخلال لا الكف، يعني ماذا أخل بالصلاة وهو غير ملتفت إلى هذا المتروك إلى الصلاة، لا يوجد عنده كف، الكف فرع الالتفات إلى المتروك. هؤلاء قالوا الإخلال بالواجب، الإخلال بالصلاة الذي لا يكون فرع الالتفات إلى هذا المتروك، الإخلال ماذا؟ لا يستحق المكلف عليه الذم والعقاب. لما؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن ترك، التفت، أن ترك الواجب سبب للذم، أنتم تقولون بأن ترك الواجب سبب للذم، لو قلنا معكم أن ترك الواجب سبب للذم، وأيضا أشرنا في الفقرة السابقة أو المتن السابق أنه أيضا أن الإخلال بالقبيح سبب للمدح والثواب، إذن ضع هذان الفردان بين اليدين، الأول ترك الواجب سبب للحرام، والإخلال بالقبيح احتمالا على المتن السابق سبب للمدح. طب لو فرض بأن المكلف ترك الصلاة وأخل بالقبيح، يعني ماذا؟ ولم يكذب، ترك الصلاة ولم يكذب، فيلزم حينئذ أن يذم ويمدح، يذم ويمدح. لما؟ لأنه أعيد، لأن ترك الواجب سبب للذم والإخلال بالقبيح سبب للمدح، إذن يصبح ماذا؟ تركه للصلاة للواجب وإخلاله بالقبيح، إخلاله بالكذب، سببان لماذا؟ للمدح والذم. يقول: ومن الواضح بأنه كأنما صاحب هذا، ومن الواضح لا يعقل اجتماع ماذا؟ الذم والمدح في آن واحد. كأنما يريد أن يقول: كيف يمكن أن نتصور اجتماع الذم والمدح؟ إذن ترك الواجب لا يكون سببا للذم، وإلا لو كان سببا للذم للزم أن يجتمع عند هذا المستحق الذم والمدح في آن واحد. الجواب، المصنف يقول الجواب: ما هو الضير؟ أن يذم وأن يمدح، هذا حاله حال الإنسان الذي يعطي بإحدى اليدين الصدقة والأخرى يضرب ماذا؟ اليتيم، فحينئذ يعاقب ويمدح، يمدح على صدقته ويذم ماذا؟ على ضربه. وبالتالي لا ضير من أن يذم يعاقب، ولكن باعتبارين، باعتبار الصدقة يمدح، باعتبار ماذا؟ الضرب يذم. أيضا في مقامنا، عندما ترك الواجب فهو سبب للذم، عندما خل بالقبيح فهو سبب للمدح، بهذين الاعتبارين لا ضير من أن يجتمع الذم والمدح على فعلين. أخرى العبارة، أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب، من منع من كونه سببا لاستحقاق الذم، بعضهم قال بأن الإخلال بالواجب، من قال بأنه سبب لاستحقاق أثر لا يثم، وتقريره وتقرير المنع أنه لو كان ذلك، يعني لو كان ترك الواجب سببا، يعني سببا لأثم، والحال تقولون في المتن السابق الإخلال بالقبيح سبب للمدح، لكان المكلف إذا خلا من الأمرين، يعني إذا ترك الواجب وأخل بالقبيح، لكان حينئذ مستحقا للذم والمدح. والجواب لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه باليد الأولى ومعصية بالبعض الآخر باليد الأخرى، تصدق باليد الأولى وضرب اليتيم باليد الأخرى. المتن قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، لأنه نعم يستحق الذم ويستحق المدح، ولكن باعتبار ترك الواجب وباعتبار الإخلال بالقبيح. قال وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. أبو القاسم البلخي ذهب إلى القول بأن البارع عز وجل أنعم علينا نعما لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا الكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وبالتالي النعم لا تعد ولا تحصى. طيب. ثم بعد ذلك كلف، يقول عندما كلف الباري عز وجل كلف هذا التكليف في مقابل النعم، التكليف والتكليف في مقابل النعم، أنعم علي ما لا يعد ولا يحصى، ثم بعد ذلك في مقابل هذه النعم كلفني، فالتكاليف عوض، أو قل في مقابل النعم، وعليه هذه التكاليف نحن لا نستحق عليها الثواب. وإذا أعطى الباري عز وجل الثواب يعطي الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، انتفق. وبالتالي إذا نعم لدينا تكاليف، وهي التكاليف في مقابل النعم، إذا نحن لا نستحق في مقابل التكاليف لا نستحق الثواب. إذا هذا الذي يعطى من قبل الباري عز وجل من الثواب يقول هذا من باب التفضل، تفضل نحن لا نستحقه، تفضل الباري عز وجل علينا. وفيه المصنف يقول نعم هذا إلى أين يجرني، الباري عز وجل أنعم ما أنعم علينا، ثم بعد ذلك يكلفنا والتكاليف في مقابل النعم، يقول هذا في الروح، يعني إذا أردنا أن نطبقه على المولى العرفي يجرنا إلى الرياء. كما لو فرض بأنه زيد قام وأنعم على عمرو، ثم بعد ذلك بعدما أنعم وأعطى عمرو يطالب عمرا ببعض ماذا، ببعض الأفعال، يقول أن يطالبه ببعض الأفعال بعد الإنعام عليه، هذا مرجعه إلى الرياء، يعني كأنما أعصيه شيء وأنعم عليه أمام الملأ وأمام الناس، ثم بعد ذلك أكلفه ببعض التكاليف، وهذه التكاليف في مقابل النعم التي أعطيتها إياه. وبالتالي يقول هذا مرجعه إلى الرياء، وهذا غير متصور في حقه تعالى، هذا غير متصور في حقه تعالى، لأنه قبيح. يعني هل يعقل أن الباري عز وجل الغني المطلق يعطي هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك يأتي إلى المكلف ويقول له في مقابل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى أجعل عليك جملة من التكاليف، يقول هذا ما معنى، هذا معنى كأنما يريد الباري عز وجل ما يقابل هذه النعم، يرحمكم الله، في مقابل هذه النعم أريد منك تلك التكاليف، وعليه عندما أعطيك ثوابا على تلك التكاليف لا من باب الاستحقاق وإنما من باب التفضل، يقول هذا يجرنا إلى الرياء. نعم الرياء، أنا قلت نطبق على المولى العرفي، في تطبيق على المولى العرفي. يعني المولى العرفي أنا مثلا أعطي سماحة الشيخ أعطي مثلا الكثير من النعم، ثم بعد ذلك أطالبه بجملة من الأفعال، قل له هي الأفعال لاحظ هي في مقابل هي النعم لأن أعطيتك إياها، ثم بعد ذلك أعطيه ثواب آخر على ما فعل ما كلفته به وأنت لا تستحقه، حتى ماذا يظهر أمام الناس بأنه ماذا صاحب نعم وتفضل من هالجهة. هل يصور يصدق عليه ما نعم لو فرضنا له دون غير في مني نعم، ولكن إذا أراد أن يظهر للآخرين ففيه رياء. نقرأ العبارة، أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة، فلا لاحظ وجبت يعني في مقابل شكر النعم، وجبت حتى ماذا في مقابل النعم التي أعطاها الباري. كيف تشكر الباري عز وجل؟ تشكره بهذه في مقابل النعم، تشكره بهذه التكاليف بالإتيان بهذه التكاليف. إن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة فلا تستلزم وجوب الثواب، ولا يستحق المكلف بفعل التكاليف نفع، وإنما الثواب الذي يعطى تفضل من الله تعالى. فاصل. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول، إلى خلاف قول أبو القاسم البلخي، واحتج المصنف رحمه الله على إبطال ما ذهب إليه أبو القاسم، على إبطاله ترجع إلى أبو القاسم، واحتج المصنف رحمه الله على إبطال ما ذهب إليه أبو القاسم بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلف ذلك الغير ويوجب على ذلك الغير ويوجب شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب ونفع إليه، ويعدون العقلاء ذلك نقصا في المنعم، وينسبون إلى الرياء وينسبونه إلى الرياء أو ينسبون إلى الرياء، وذلك قد فصل وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم. فوجب القول حينئذ لا بالتفضل وإنما باستحقاق الثواب. نقرأ المثل، قال وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح، وإيجاب المشقة عندما إيجاب يعني التكاليف، إيجاب المشقة إيجاب التكاليف في مقابل شكر النعمة وإجابه قبيح. طيب قال ولقضاء العقل به مع الجهل. أيضا الرد الثاني على البلخي، هذا دليل، هذا رد آخر على البلخي. أضع بين يديك الرد الثاني بقياس من الشكل الثاني. يقول من الواضح إن العقل جاهل بالتكاليف الشرعية. هل يا ترى للعقل مسرح في التكاليف الشرعية؟ من الواضح بأن العقل لا مسرح له في التكاليف الشرعية، يحتاج إلى واسطة بين الباري عز وجل وبين عباده حتى حينئذ يعلم بالتكاليف. إذن المقدمة الأولى، إن العقل جاهل بالتكاليف الشرعية، هي مقدمة. المقدمة الأخرى، ومن الواضح وليس العقل بجاهل بالشكر، وليس بجاهل بالشكر. لما؟ لأن ماذا؟ الصغير كالكبير يعلمان وجوب شكر المنعم، وجوب شكر المنعم من الأمور الضرورية البديهية التي يلتفت إليها الكبير والصغير. وبالتالي نستطيع أن نضم إلى المقدمة الأولى، إن العقل جاهل بالتكاليف الشرعية. ثانيا، وليس العقل بجاهل بالشكر. العقل بقطع النظر عن تدخل الشارع كأنما العقل عنده تلك القدرة على 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 معرفة أنه نعم يجب الشكر المنعم كما قلنا الصغير والكبير. وبالتالي إذن المقدمة الأولى، وإن إن العقل جاهل بالتكاليف الشرعية وليس بجاهل بالشكر، إذن هذا المهم، فليس التكليف شكرا كما يقول كما يقول أبو القاسم البلخي. وبالتالي إذن نضع هذه الصغرى مع الكبرى نصل إلى نتيجة ليس التكليف شكرا. وإن كان عند بين قوسين خارج الكتاب عند الأكابر نقاش في الدليل، الدليل لا يرونه تاما، فيه كلام، لأن الدليل كان الدليل يدخلنا ماذا في الصغريات لا أيضا في الكبريات. نحن لدينا وضوح، لدينا وضوح بأنه نعم يجب شكر المنعم وهذا لا كلام فيه، والصغير يعلم وجوب شكر المنعم بعقله كالكبير، ولكن هل ترى إذا كان لدينا وضوح بوجوب شكر المنعم إذن يصبح لدينا دراية ومعرفة بالتكاليف الشرعية؟ من وين جبت أنا؟ نحن لاحظ عندما نأتي إلى النتيجة التي وصلنا إليها فليس التكليف شكرا، كأنما تقول وعليه لو كان التكليف شكرا وأيضا ماذا وأيضا الإنسان من الواضح ليس جاهلا بالشكر، إذن يصبح العقل لديه معرفة بالتكاليف الشرعية. هذا غير تم لهم يوصلني هذا الدليل. إن أعيد، لو فرضنا التكليف كان شكر، والمفروض بأن شكر المنعم واجب، فليس العقل بجاهل بالشكر. يلزم بناء على هذا الدليل القول بأنه لم يعد لدينا جهل بالتكاليف الشرعية، مع أنه لا منه صحيح. أنا نعم لدي علم بأنه يجب شكر المنعم، ولكن مصادق شكر المنعم عبارة ماذا؟ عبارة عن هذه التكاليف الشرعية التي نحن نعلم بها أم لا تحتاج إلى واسطة. وبالتالي هذا يجرني إلى الالتزام، هذا الدليل يعني بعكسه يجرني إلى الالتزام بأن العقل يصبح عنده دراية بالتكاليف الشرعية فيما إذا قلنا التكليف شكر. ولذا أورد عليه، نعم يمكن أن نلتزم ولا مانع منه أن نلتزم بأنه نعم التكاليف شكر كما يقول أبو القاسم، وفضلا عن ذلك سبب للثواب. شو المانع؟ إن كان هو قال بأن هذه التكاليف في مقابل شكره على النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعليه لا تكون هذه التكاليف أو لا يترتب عليها الثواب، لا نستحق عليها الثواب، وإنما الثواب يصبح من باب التفضل. نلتزم بأن هذه التكاليف كما أنها في مقابل النعم التي لا تعد ولا تحصى، أيضا هذه التكاليف جعلها الباري طريق لاستحقاق الثواب، وليس الثواب من باب التفضل. لما لا نلتزم بهذين؟ على كل حال أقرأ العبارة، أقول هذا دليل ثاني على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم بأجمعهم يجزمون بوجوب شكر المنعم. هي المقدمة الأخرى الثانية، ليس العقل بجاهل بالشكر، ليس بجاهل بالشكر. وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل، مع أن العقل لا يدرك، هي المقدمة الأولى، مع أن العقل لا يدرك ولا يعرف التكاليف الشرعية، إذن واجب القول بكون التكاليف الشرعية، واجب القول بأنها ليست شكرا، واجب القول بكونها ليست شكرا. أرجع إلى المتن، قال ولقضاء العقل به، يعني بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكاليف، العقل يقضي ويحكم بأنه يجب شكر المنعم حتى مع الجهل بالتكاليف، فليس التكليف حينئذ شكرا. قال ويشترط في استحقاق الثواب كونه. في المقام يشير إلى ثلاث نقاط في هذه الفقرة، في هذا المتن يشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى يقول نعم، متى يستحق المكلف الثواب؟ يستحق المكلف الثواب فيما إذا كان الفعل شاقا، فيما إذا كان الفعل المكلف به من الأفعال التي فيها مشقة. إذن كأننا المصنف في النقطة الأولى يربط ويجعل ملازمة بين استحقاق الثواب وبين كون المكلف به شاقا. إذا كان المكلف به شاقا فحينئذ نستحق الثواب، وأما إذا لم يكن المكلف به شاقا، كما لو فرض بأن المكلف به لا الواجب ولا المندوب وإنما المباح، في بين طريقتين، خلينا بين هذه الطريقة. وأما إذا فرض بأن المكلف به ليس واجبا وليس مندوبا وإنما مباحا، فحينئذ فلا مشقة فلا يستحق العقوبة. طيب نسأل سؤال، نسأل المصنف، نسأل، فهمنا ولكن غاية ما فهمناه دعوة، نحتاج إلى دليل. قلت بأنه مشقة، إذا ماذا ثواب؟ ولكن من قال إذا كان لدينا مشقة؟ يقول لأنه من الواضح، يقول من الواضح بأن الذي يقتضي ويستدعي استحقاق الثواب هو المشقة، كأنه أشبه بالأمر الضروري. أنت متى تستحق الثواب من قبله تعالى؟ تستحق الثواب من قبله تعالى لو فرض بأنك أتيت بفعل فيه مشقة، وأما إذا لم يكن فيه مشقة وإنما كان مباحا فلا مشقة، كيف أستحق الثواب؟ إذن النقطة هنا مشقة، إذا يوجد في مقابلها عند العقلاء وأيضا بالبداهة في مقابلها ماذا؟ الثواب، وإلا فلا. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية لو فرض بأن المكلف أتى بالفعل بعد إتيانه بالصلاة، التفت، بعد إتيانه بالصلاة ندمة، هل يترى فيما إذا ندم بعد إتيانه بالصلاة لا يستحق الثواب على الصلاة؟ قلتم إذا أتى بالفعل وهذا الفعل فيه مشقة فيترتب عليه الثواب. إذا نقول المقتضي لترتيب الثواب موجود، ولكن قد يأتي البعض ويقول لعله الندم من الموانع، نحتاج إلى المقتضي وارتفاع المانع. المفروض بأنه أتى بالصلاة، بعد إتيانه بالصلاة التي فيها مشقة يستحق الثواب، وبالتالي تكليف فيه مشقة يقتضي الثواب. ولكن يسأل البعض وهذه النقطة الثانية، ولكن لو فرض بأنه بعد إتيانه بالصلاة ومقتضي ترتيب الثواب وهو المشقة موجود، ولكن قد يقال بعد الإتيان بالصلاة ندمة، بعد فرض وجود الندم فيصبح الندم بمثابة المانع من تمامية المقتضي، فحينئذ فلا يستحق الثواب. ثواب إذا كان في مشقة وما في ندم، وأما إذا كان في مشقة في ندم ما في ثواب، بد يكون في مقتضي وما يكون في مانع. المقتضي موجود وهو المشقة، والمانع موجود اللي هو عبارة عن الندم، فحينئذ فلا يستحق الثواب. المصنف يقول لا يستحق الثواب، يستحق الثواب لا، بقول لأنه بأتال متى ندم بعد إتيانه بالصلاة، عندما أتى بالفعل كان عنده ندم. يقول لو فرض بأنه عندما أتى بالفعل، هيك يفترض، لو عندما أتى بالفعل كان في عنده ندم لا يأتي بالفعل أصلا، ما نتصور فعل مع الندم. إذن الندم حصل بعد الإتيان بالفعل، إذن الفعل ما يقتضي ترتيب الثواب الذي هو عبارة عن مشقة موجود. اثنين، المفروض ما في عندي ندم لما أتى بالفعل، فإذن يترتب عليه الثواب. نعم، بعد الإتيان بالصلاة ندم على تلك الصلاة التي أتى بها، من هنا وصاعدا حينما حصل من هنا وصاعدا لا يترتب على، لا يأخذ ثوابا، كأنما حين وعند الندم ينقطع ماذا؟ الثواب، ولكن قبل ذلك لدينا ثواب. وتوجد نقطة ثالثة أطبق العبارة، يقول أقول يشترط في أي النقطة الأولى في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا، وكون الإخلال بالقبيح شاقا، يعني كون الفعل المكلف به الواجب شاقا، وكون أيضا الإخلال بالقبيح اللي هو الحرام مثلا، نعم شاقا، بل يكون في مشقة حتى يكون في ثواب. إذ المقتضي هذا الدليل، إذ المقتضي المستدعي لاستحقاق الثواب هو المشقة، فإذا انتفت يعني المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق. انتهينا من النقطة الأولى. اثنان، ولا يشترط رفع الندم، كأنما الأصح أن يعبر ولا يشترط عدم الندم، لأن الرفع نحن نعلم كما مر كما واضح، والرفع فرع ماذا؟ فرع الوضع. ما في عندي ندم موجود والآن يريد رفعه، لا، ولا يشترط عدم الندم، مقصود العدم مش الرفع الذي هو فرع الوضع، ولذلك الأنسب بالتعبير بالعدم. ولا يشترط عدم الندم على فعل الطاعة، يعني حتى ولو فرض بأنه نادم على فعل الطاعة، هذا لا يعني بأنه لا يستحق الثواب، هو يستحق الثواب. لما؟ لأن ندمه كان متأخر عن الاتيان بالصلاة، وعليه المقتضي لترتيب الثواب موجود وهو المشقة. اثنان، ما كان في عنده ندم أثناء الاتيان بالصلاة فيترتب عليه الثواب، نعم استمرار الثواب لا يبقى. ولا يشترط عدم الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب. وقد وجدت، لاحظ، وقد وجدت الطاعة، يعني تحققت الطاعة، وجدت منفكة عن الندم، الصلاة بلا ندم منفكة عن الندم. لما؟ يقول لأن الندم في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما عليه، لأنه في حال الفعل، لأنه أو لأن المكلف، لأن المكلف في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما على الفعل، هو عندما أتى به يعني معناته مش نادم. إن إذن ما فعل مانع مرتفع. واثنان واثنان، المفروض بأن المقتضي موجود وهو المشقة. نعم، أينما نعم، نفي الندم شرط في بقاء. إذا صار في عنده ندم بعد الصلاة، من لما يندم ببطل في ثواب. نعم نعم، نفي الندم وعدم لاحظ عبر نفي الندم، عبر نفي مش رفع، نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، وكذا وكذا، النقطة الثالثة وكذا، لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل. يعني هل يا ترى لو فرض بأن الله عز وجل كلفنا بالصوم، ففي الصوم يوجد ثواب أخروي، ثواب أخروي وعده الباري عز وجل للصائمين، ولكن هل يا ترى يتنافى الثواب الأخروي مع النفع الدنيوي؟ النفع الدنيوي مثلا إذا قام المكلف وصام فحينئذ تصح أو يصح بدنه، صحة الأبدان الذي هو النفع الدنيوي لا يتنافى مع الثواب الأخروي، يمكن أن يجتمع ولا تنافي بينهما. ولذا قال وكذا لا يشترط في الثواب الأخروي عدم النفع العاجل الدنيوي، لدينا ثواب أخروي لهؤلاء الصائمين، وثانيا وأيضا وأيضا يجتمع معه النفع العاجل صحة الأبدان، ولا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه. طبعا يقول هذا الفعل الذي أتى به المكلف قربة إلى الله تعالى، يقول نعم إذا أوقعه متقربا به إلى الله عز وجل فله ثواب وله نفع، ثواب أخروي ونفع دنيوي. إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب، يعني لوجه الوجوب المصلحة، أو للوجوب، للوجوب يعني لوجه الوجوب، أشرنا لوجه الوجوب، ما هو وجه الوجوب؟ يعني مرجعه إلى الملاكات يعني المصلحة، أو لنفس الوجوب يعني لما أوجبه الشارع عليه، أو لوجه الندب، أو لنفس الندب. نرجع إلى المتن، قال ويشترط هي النقطة الأولى، ويشترط في استحقاق الثواب، ويشترط كون الفعل أو كون الإخلال بالفعل القبيح شاقا، هي النقطة الأولى. ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل، يعني فعل الواجب أو فعل المندوب، أو الإخلال بالفعل القبيح. ويشترط في استحقاق الثواب كونه شاقا. اثنان، لا يشترط رفع الندم أو عدم الندم على فعله، لا يشترط، حتى لو ما كان نادم، عفوا، حتى ولو كان نادم، حتى ولو ندم، لا رفع الندم، ولا يشترط رفع الندم على فعله. ثلاثة، ولا يشترط أيضا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه، يعني لوجه ماذا؟ الوجوب، أو لوجه الندب، أو للوجوب أو للندب. المسألة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.